الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، هذا سؤال قدم إلى الشيخ بن باز رحمه الله عن حكم المظاهرات الرجالية والنسائية ضد الحكام والولاة. السائل يقول: هل تعتبر وسيلة من وسائل الدعوة؟ وهل من يموت فيها يعتبر شهيدا أو في سبيل الله؟ أجاب الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى بما يلي: قال: لا أرى المظاهرات النسائية والرجالية من العلاج، ولكن أرى أنها من أسباب الفتن ومن أسباب الشرور ومن أسباب بغض الناس والتعدي على بعض الناس بغير حق، والأسباب الشرعية المكاتبة والنصيحة والدعوة إلى الخير بالطرق الشرعية شرحها أهل العلم وشرحها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأتباعه بإحسان، بالمكاتبة أي إلى الحكام، والمشافهة مع الأمير ومع السلطان والاتصال به ومناصحته والمكاتبة له دون التشهير على المنابر بأنه فعل كذا وصار منه كذا، والله المستعان. وقال رحمه الله: كما أوصي العلماء وجميع الدعاة وأنصار الحق أن يتجنبوا المسيرات والمظاهرات التي تضر الدعوة ولا تنفعها وتسبب الفرقة بين المسلمين والفتنة بين الحكام والمحكومين، وإنما الواجب سلوك السبيل الموصل إلى الحق واستعمال الوسائل التي تنفع ولا تضر وتجمع ولا تفرق وتنشر الدعوة بين المسلمين وتبين لهم ما يجب عليهم بالمكاتبات والأشرطة المفيدة والمحاضرات النافعة وخطب الجمعة الهادفة التي توضح الحق وتدعو إليه وتبين الباطل وتحذر منه، مع الزيارات المفيدة للحكام والمسؤولين والمناصحة كتابة أو مشافهة بالرفق والحكمة والأسلوب الحسن، عملا بقول الله عز وجل في وصف نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك الآية، وقوله عز وجل لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام لما أرسلهما إلى فرعون قال: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا وتطاوعوا ولا تختلفوا، قوله صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. وكل هذه الأحاديث صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال رحمه الله في معرض رده على الشيخ عبد الرحمن بن عبد الخالق، قال: سادسا، ذكرتم في كتابكم فصول من السياسة الشرعية صفحة كذا أن من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة التظاهرات المظاهرة، ولا أعلم نصا في هذا المعنى، فأرجو الإفادة عمن ذكر ذلك وبأي كتاب وجدتم ذلك، فإن لم يكن لكم في ذلك مستند فالواجب الرجوع عن ذلك، لأني لا أعلم في شيء من النصوص ما يدل على ذلك، ولما قد علم من المفاسد الكثيرة في استعمال المظاهرات، فإن صح فيها نص فلا بد من إيضاح ما جاء به النص إيضاحا كاملا حتى لا يتعلق به المفسدون بمظاهراتهم الباطلة. الله المسؤول أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يجعلنا من الهدى المهتدين، إنه جواد كريم. وقال أيضا رحمه الله في رسالة أرسلها إلى المذكور: فقد وصلني كتابكم الكريم، وسرني كثيرا ما تضمنه من الموافقة على ما أوصيتكم به، فأسأل الله أن يزيدكم من التوفيق ويجعلنا وإياكم من الهدى المهتدين، إنه جواد كريم. وما ذكرتم حول المظاهرة فقد فهمت وعلمت ضعف سند الرواية بذلك كما ذكرتم، لأن مدارها على إسحاق بن أبي فروة وهو لا يحتج به، ولو صحت الرواية فإن هذا في أول الإسلام قبل الهجرة وقبل كمال الشريعة، ولا يخفى أن العمدة في الأمر والنهي وسائر أمور الدين على ما استقرت به الشريعة بعد الهجرة. أما ما يتعلق بالجمعة والأعياد ونحو ذلك من الاجتماعات التي قد يدعو إليها النبي صلى الله عليه وسلم كصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء، فكل ذلك من باب إظهار شعائر الإسلام وليس له تعلق بالمظاهرات كما لا يخفى. وأسأل الله أن يمنحني وإياكم وسائر إخواننا المزيد من العلم النافع والعمل به، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يعيدنا وإياكم وسائر المسلمين من مضلات الفتن ونزغات الشيطان، إنه خير مسؤول. وقال رحمه الله: فقد نصحنا إخواننا جميعا في كل مكان، أعني الدعاة، نصحناهم أن يكونوا على علم وعلى بصيرة، وأن ينصحوا الناس بالعبارات الحسنة والأسلوب الحسن والموعظة الحسنة، وأن يجادلوا بالتي هي أحسن عملا لقول الله سبحانه: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال سبحانه: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فالله جل وعلا أمر العباد بالدعوة إلى الله، وأرشدهم إلى الطريقة الحكيمة، وهي الدعوة إلى الله بالحكمة، يعني بالعلم. بالعلم قال الله قال رسوله، وبالموعظة الحسنة وجدالهم بالتي هي أحسن، عند الشبهة يحصل الجدال بالتي هي أحسن والأسلوب الحسن حتى تزول الشبهة. وإن كان أحد من الدعاة في الجزائر قال عني أني قلت لهم يغتالون الشرطة أو يستعملون السلاح في الدعوة إلى الله، هذا غلط ليس بصحيح بل هو كذب، إنما تكون الدعوة بالأسلوب الحسن، قال الله قال رسول الله، بالتذكير والوعظ والترغيب والترهيب، هكذا الدعوة إلى الله، كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه في مكة المكرمة قبل أن يكون لهم سلطان ما كانوا يدعون الناس بالسلاح، يدعون الناس بالآيات القرآنية والكلام الطيب والأسلوب الحسن، لأن هذا أقرب إلى الإصلاح وأقرب إلى قبول الحق، أقرب إلى الصلاح وأقرب إلى قبول الحق. أما الدعوة بالاغتيالات أو بالقتل أو بالضرب فليس هذا من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا من سنة أصحابه. لكن لما ولاه الله المدينة وانتقل إليها مهاجرا كان السلطان له في المدينة، وشرع الله الجهاد وإقامة الحدود، جاهد عليه الصلاة والسلام المشركين وأقام الحدود بعدما أمر الله بذلك. فالدعاة إلى الله عليهم أن يدعوا إلى الله بالأسلوب الحسن، بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وإذ لم تبدي الدعوة رفعوا الأمر للسلطان ونصحوا للسلطان حتى ينفذ السلطان. السلطان هو الذي يرفعون الأمر إليه فينصحونه بأن الواجب كذا والواجب كذا، حتى يحصل التعاون بين العلماء وبين الرؤساء من الملوك والأمراء ورؤساء الجمهوريات. الدعاة يرفعون الأمر إليهم في الأشياء التي تحتاج إلى فعل، إلى سجن، إلى قتل، إلى إقامة حد، وينصحون ولاة الأمور ويوجهونهم إلى الخير بالأسلوب الحسن والكلام الطيب. ولهذا قال جل وعلا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. فلو ظلم أحد من أهل الكتاب أو غيرهم فعلى ولي الأمر أن يعامل بما يستحق. أما الدعاة إلى الله فعليهم بالرفق والحكمة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، رواه مسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. فعليهم أن يعظوا الناس ويذكروهم بالآيات والأحاديث، ومن كان عنده شبهة يجادلونه بالتي هي أحسن. الآية معناها كذا، الحديث معناه كذا، قال الله كذا، قال رسوله كذا، حتى تزول الشبهة وحتى يظهر الحق. هذا هو الواجب على إخواننا في الجزائر وفي غير الجزائر. فالواجب عليهم أن يسلكوا مسلك الرسول عليه الصلاة والسلام حين كان في مكة، والصحابة كذلك، بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، لأن السلطان ليس لهم الآن بل لغيرهم. وعليهم أن يناصحوا السلطان والمسؤولين بالحكمة، وحتى يتعاون الجميع في ردع المجرم وإقامة الحق. فالأمراء والرؤساء عليهم التنفيذ، والعلماء والدعاة إلى الله عليهم النصيحة والبلاغ والبيان. نسأل الله للجميع الهداية. كما سمعتم من هذه النصائح الطيبة، الدعوة إلى الله عز وجل للحكام والمحكومين ليس بالفوضى وليس بالمظاهرات. هذه المظاهرات ليست إسلامية بل هي غربية وافدة على المسلمين، والمسلمون عليهم أن يستغنوا بدينهم عن الأمور الوافدة إليهم من أعدائهم. علينا أن نعتز بديننا، بعقيدتنا، بمنهجنا الكتاب والسنة، الخير كل الخير في التمسك بالإسلام، الخير كل الخير فيه، أما البدع والتقليد للكفار من اليهود والنصارى هذا ما يأتي منه إلا الشر، ما يأتي منه خير. فبعض الناس يظن أنها طريقة سريعة وأنها ناجحة، وهذا ليس بصحيح. الطريقة الناجحة هي ما جاء في الإسلام، هي الطرق الناجحة الصحيحة النافعة المفيدة التي يبارك الله فيها. ودعوة أهل السنة والجماعة من فضل الله من قديم، وهم يحذرون من هذه المظاهرات والاغتيالات والثورات والنعرات والفتن، يحذرون من الخروج على الحاكم المسلم، ويحثون على الصبر، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، اسمع واطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك اصبر وأنت ماجور إن شاء الله على صبرك، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وصايا الرسول عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة في هذا الباب. لكن الذين ما يتقيدون بالكتاب وبالسنة ولا يقرؤون السنة بتدبر يتورطون ويقعون في المخالفات الشنيعة، المخالفات الشنيعة والكثيرة والواسعة والتي ما يعود وبالها إلا عليهم. فالله الله بالابتعاد عن المظاهرات وعن الخروج فيها وعن المشاركة فيها. هذه نصيحة لعموم المسلمين ولأهل السنة والجماعة خاصة ولعامة المسلمين عامة، بأن يبتعدوا عن كل ما يخالف الكتاب والسنة. إصلاح الوضع لا يكون بالطرق اليهودية ولا بالطرق النصرانية، إصلاح الوضع يكون بالتناصح، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم والشافعي وغيرهما من حديث تميم الداري رضي الله عنه. النصيحة والتناصح بالتي هي أحسن، بالكلمة الطيبة كما سمعتم والأسلوب الحسن. فلا شك أن المسؤولين في أمس الحاجة إلى النصح الحسن، إلى الكلمة الطيبة النافعة. وإذا أرادوا أن يرحمهم الله فعليهم أن يرحموا خلقه: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحم ترحم، ومن لا يرحم لا يرحم. من ذلك البترول وخفض سعره، خصوصا البلدة التي البترول في أرضها، هذا أمر طيب يفرح الجميع أن تكون أسعار البترول والديزل ومشتقاتهما رخيصة، يفرح الجميع الكبير والصغير والفقير والغني والمسؤول وغير المسؤول. وهو أيضا من باب شكر النعمة، إن الله إذا أنعم على عبد بنعمة أحب أن يرى أثر نعمته على عبده، فهذا من شكر النعمة، ويجعل القلوب تأتلف، لأن المجتمع الحكام والمحكومون مثل الأسرة الواحدة، مثل الأسرة الواحدة يعتبرون، وخاصة في هذا الزمن مع وجود الأخبار السريعة بالهواتف والجوالات والإذاعات إلى غير ذلك من الوسائل، وسائل الإعلام الكثيرة تجعل المجتمع مثل البيت الواحد، فهذا يعلم وهذا يعلم وهذا يعلم بأن البترول مثلا رخيص، الديزل رخيص، الغاز رخيص، يحصل التآلف، تآلف المجتمع وتراحم وتعاطف وحب للمسؤولين بالتراحم وكسب القلوب، كسب القلوب. أيضا الكهرباء والماء، يعني إذا أمكن، وكلامي لأي دولة مسلمة، أي دولة مسلمة في البلدان الإسلامية من العرب والعجم، أن هذا من صالحهم، يحببون أنفسهم إلى شعوبهم، فيصبح الشعب والدولة مثل الأسرة الواحدة، بينهم الاحترام وبينهم التقدير وبينهم الرحمة وبينهم الدعاء بالخير لبعضهم البعض. الكهرباء الناس ما يستغنون عنها، والماء كذلك، فما فيش داعي لإغار الصدور برفع الأسعار في الكهرباء وفي الماء وفي المكالمات الهاتفية وفي الوقود، هذا كله يغر صدور أعداء الإسلام، يحبون أن يحصل بين الشعوب وبين حكامها تنافر. أعداء الإسلام يحبون هذا، أن يكون الشعب نافر من الدولة في أي بلد إسلامي، والدولة شادة على الشعب. أعداء الإسلام يحبون هذا، ولهم مآرب من وراء هذا، يمهدون لأمور كثيرة. فعلى حكام المسلمين أن يكونوا أذكياء، أن يكسبوا قلوب شعوبهم قبل أن يثوروا عليهم. أيضا الكهرباء في المساجد والماء في المساجد، مثل هذا لا يكون مجان. إذا كان الحزب الاشتراكي إبان حكمه، كهرباء المساجد مجان والماء في المساجد مجان، الدولة الإسلامية حق بهذا من الاشتراكيين، هذه بيوت الله، المساجد بيوت الله عز وجل، وكون الكهرباء لها مجان والماء لها مجان ما هو خسارة، هذا والله ما هو خسارة، هذا في أجر عظيم وربح عظيم وخير عظيم وخدمة لدين الله، خدمة للدين. حتى لو كانت المساجد فيها مكيفات ما هي خسارة، ما دام أنها للمساجد هذه ما هي خسارة، أماكن العبادة وأماكن الطاعة، ما تشعر إلا والقلوب متراحمة متعاطفة، هذا مجان وهذا مجان وهذا مجان. ولا شك أن الإسلام يمنعنا من الإسراف والتبذير، الإسلام هو حاكم على الجميع، يعني لا يعني أنه إذا كان مجان يسرف الإنسان، أو كان البترول رخيص يلعب ويعبث الإنسان بالسيارة، إنه لا يحب المسرفين. ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، المسلمون يعلمون بالكتاب وبالسنة. فقصدي من هذا أن أوضاع المسلمين تحتاج إلى معالجة، معالجة صحيحة شرعية، ما هو بالفوضى ولا هو بتكسير المحلات التجارية والمنازل، هذا محرم، هذا لا يجوز، هذا منكر، ولا هو بتكسير السيارات وإحراق البيوت وإحراق السيارات، هذا علاج الجهال، هذا علاج العميان والضلال، علاج الظلم، هذا الأخطاء تعالج بالشرع بالدين بكتاب الله بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأيضا موضوع الضرائب، أي دولة مسلمة ترفع الضرائب عن شعوبها، تستعني بالموارد الشرعية، الموارد الحلال، أما الضرائب هذه ليست من الموارد الطيبة، هذه من الموارد الخبيثة، الضريبة، الجمارك. الحكام يستطيعون أن يحببوا بأنفسهم إلى شعوبهم وبالطرق الشرعية، لكن كما تعلمون أن الحكام يحتاجون إلى علماء نصحة، إلى علماء نصحة وجلساء صالحين نصحة، ما يعبون صدورهم على شعوبهم ولهم من وراء ذلك مآرب أخرى. وهذا يعتبر من نعم الله على الإنسان أن يرزقه الله عز وجل بجلساء ناصحين صالحين مؤمنين متقين، حتى تكون الأعمال مرضية عند الله. فكما قلنا إذا قيل مثلا كهرباء المساجد والماء في المساجد مجان، ما شاء الله، إذا كان ليس المساجد، إذا كان بيوت الفقراء والأرامل واليتامى والمساكين والضعفاء والمحاويج، الكهرباء مجان والماء مجان، فقد تصل إلى مئات الآلاف من البيوت. إذا أتى بما يشهد أن هذا فقير أو هذه أرملة أو هؤلاء أيتام، قالوا مجان، تحملها الدولة. ناهيك عن بيوت الله، عن المساكن، باب أولى. فهناك أبواب للخير، أبواب طيبة ونافعة، إذا دل المسؤول لفعلها وفعلها إن شاء الله يكون سبب في حب الناس له. ولا شك أنه مطالب بأن يخلص لله، هذا لا بد منه، يعمل العمل يبتغي به وجه الله، هذا أي مسلم وأي مسلمة يعمل العمل يبتغي به وجه الله. إذا أراد أن يبارك الله في عمله وأن يقبل الله عمله وأن يثيبه عليه لا رياء ولا سمعة، ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، كما جاء في الحديث. فهناك أبواب ينبغي التنبه لها. والحمد لله مسألة الطرقات هذا من فضل الله موجود، والخير ما شاء الله ماشي. أيضا هذه الطرقات المزفلتة مما يحصل الألفة بين المسلمين، يصبح الرعاة يحبون الراعي أنه وفر لهم الماء، وفر الكهرباء، وفر الطرقات، لكن عليهم أن يحذروا شق الطرق في المقابر، عليهم أن يحذروا هذا، لأن شق الطريق على قبور المسلمين ما تأمن أن تقع في غضب الله وسخط الله. والله سبحانه له أولياء أحياء وأموات، فما تأمن أن تمر الطريق على قبر ولي موحد. الولي ما هو المتعارف عليه عند الصوفية صاحب القبة، انتبهوا، الولي في الشرع، المؤمن التقي، كما قال الله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. المؤمن التقي يحذر المسؤول أن تمر الطريق على مقابر المسلمين، يريد الخير فيقع في غضب الله وهو يشعر أو لا يشعر، يدري أو لا يدري. فتكون قاعدة عند المهندسين الطرق لا تمر على المقابر، وعند الضرورة القصوى تعرض على أهل العلم. ما المخرج؟ المسؤول لا بد له من علماء يعود إليهم، يسألهم، يستشيرهم، يستفتيهم. ما يكون علماء سلطة، علماء دنيا، يكون علماء آخرة. يقول الفتوى الشرعية بحق لا مجاملة. وهكذا العلاج المجاني، هذا أمر طيب، العلاج المجاني والتعليم المجاني من سبل الخير. إذا قامت به الدولة فإنها تحبب بنفسها إلى شعوبها. والعناية بالمستشفيات الحكومية والمستوصفات الحكومية والمراكز الصحية الحكومية، بذل العلاج المجاني وبذل التعليم المجاني، والعناية بمصالح المسلمين، مما يحبب الشعوب إلى حكامها والحكام إلى شعوبهم. ثم أيضا مسألة الجاسوسية ينبغي أن يعاد النظر فيها، فإن الإنسان المسؤول يقال للمسؤول تصور لو أنك أنت عليك جواسيس، إذا دخلت، إذا خرجت، إذا ذهبت، إذا رحت المسجد، إذا ذهبت إلى العمل، إذا ذهبت إلى السوق، إيش تصورك لهذا؟ فمسألة تكثير الجواسيس هذه لو أنهم يعيدون النظر، إذا أرادوا أن يحببوا بأنفسهم إلى شعوبهم فهذه الطريقة تجعل فرقة بين الحاكم والمحكوم، حين يكون المواطن مراقب مع براءته، مع براءته. يعني صار حتى أهل السنة كغيرهم من بقية شرائح المجتمع الجواسيس عليهم مثل الذباب، مع أنهم يعرفون موقف أهل السنة، البعد، كل البعد عن الشغب والثورات والانقلابات والفتن، ويحذرون منها ظاهرا وباطنا، وأعمالهم خير شاهد، ومع ذلك كغيرهم. الجاسوس هنا في الباب، عند الطاقة، عند النافذة، عند العمود، عند السيارة. هذا ما يجعل الشعوب تحب حكامها. فلا يقلد اليهود ولا يقلدون النصارى. اليهود إذا كثروا الجواسيس ما عندهم رابطة في التوحيد والعقيدة والدين تربط بين الحاكم والمحكوم، والنصارى كذلك قلوب ناشفة من الإيمان، ما يحكمهم شرع. لكن نحن مسلمون، الإسلام يحكمنا، الدعوة إلى الإسلام، القرآن، السنة، الصلاة، الأذان. المسلم حين يرى أنه ما عليه رقابة ولا جواسيس وهو إنسان عاقل وإنسان محترم، إذا كان بعضهم عالم العلماء يوجه الأمة، والجاسوس الذي عليه أعمى، من هو الذي يوجه الثاني؟ الجاسوس يوجه العالم، والعالم يوجه الجاسوس ويوجه الأمة. ففي أشياء على الدول الإسلامية أن تعيد النظر فيها. وكما قلنا إذا أحب الله المسؤول رزقه البطانة الصالحة، إذا الله أحب المسؤول يرزقه بطانة صالحة ويوفقه لصالح الأعمال وصالح الأقوال ويجنبه الشر والمساوئ. أيضا في بعض الدول الإسلامية مضيق على الدعاة إلى الله، وهذا غلط. ما نحن عندنا في اليمن الحمد لله الخير طيب والدعوة منتشرة من فضل الله عز وجل، لكن في بعض الدول الإسلامية بالعكس يضيق على الدعاء، هذا ما هو طيب. كيف تضيق وتؤض صوت الله أمر برفعه؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وأنت تقول لا ممنوع. منعوهم من المساجد مثلا، ماذا فعل الحزبيون في الجامعات؟ في الجامعات يدعون إلى الحزبية والنوادي الثقافية والمعاهد والمدارس والبيوت إلى غير ذلك. منعته من كلمة في المسجد، أقام محاضرة في الجامعة وأقام محاضرة في النادي الثقافي وتحرك من مدينة إلى مدينة وحصل في الجامعة في أي مدينة من يسهل له المحاضرة. فمعنى ذلك أنهم فقط أحرموا المساجد وأحرموا عامة الناس من الخير والعلم. الذي عنده علم منع، وذاك الحزبي في القمة يحاضر وفي الإذاعة، حزبي في الإذاعة، عندهم طرق ملتوية عرفوا كيف الوصول إليها ووصلوا إليها. فمن بقي إذن؟ يقال لهم من بقي أحرمتم فقط أهل السنة من كلمة يقولها في أي مسجد، مع أن الدعوة إلى الله قد ينفع الله بها العباد والبلاد. دعوة إلى الله، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، يكفي أن يقولوا ممنوع الدعوة إلى الحزبية. فإذا دعا إلى حزبية يقول أنت ألطان تدعو، قال الله وقال الرسول فقط، ما عندنا دعوة إلى حزبية ولا إلى بدعة. عنده ذكر الناس بالصلاة، بدينهم، بصيامهم، ببر الوالدين، بصلاة الرحم، بصلاة الجماعة، بحفظ اللسان إلا من خير، خلاص هذا كافي ينشر بين الناس أنه ما دام كلامه فيه خير ما في مشاكل. أما مشاكل يحاسب على المشاكل، ما يحاسب على الخير وعلى الدعوة. هذه أيضا بالنسبة للشعوب لو أنها تعيد النظر، ما هو حل الضيق والخنق، هذا ما هو حل. حتى أنه في بعض الدول ضيق وخنق إلى حد كبير، هذا ممنوع هذا ممنوع هذا ممنوع، كل شيء ممنوع إلا الشر، الشر موجود، الشر في الشارع. فيقال للحكام يا حكام هداكم الله انتبهوا، لا إفراط ولا تفريط، لا تكونون ممن يطأ الناس على ظهورهم فيستهان بكم، ولا تكون أيضا شديدين قاسين. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. أيضا كما قال الله يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، يقال يا حكام ألا تنبهتم لهذه الآية؟ أنتم مطالبون بها كأي مسلم مطالب بها، يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. معنى إن تنصروا دينه، إن نصرتم دينه الله سينصركم على أصحاب الشغب وأصحاب الفوضى وأصحاب الفتن والقلاقل والمشاكل، على الخوارج الذين يخرجون عليكم، انصروا دينهم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامهم. هذا منطوق الآية، ومفهومها المخالف أنهم إذا لم ينصروا دين الله الله ما ينصرهم. الآية لها منطوق ولها مفهوم. منطوقها قد عرفت: إن تنصروا الله ينصركم، وعد لا يخلف. متى نصرتم دين الله نصركم الله على أعدائكم وخصومكم، ومتى تخلف هذا الشرط تخلف المشروط، لم تنصروا دينه ما ينصركم. وإيش معنى أنهم ما نصروا الدين؟ يعني خذلوا الدين، يخذلكم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ لا أحد. الدعاء تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. المسؤول في أي دولة محتاج أشد الحاجة إلى الله. تعرف إلى الله في الرخاء، في وقت الأمن والأمان والاستقرار والصحة وتوفر الجيش والمال والقدرة، وأنت تتعرف إلى الله في هذا الرخاء بالصلاة والدعاء والاستغفار والتسبيح والتهليل والتكبير والصدقة والحج والعمرة والزيارة للمسجد النبوي واللقاء بأهل العلم وسؤال أهل العلم، الأعمال الصالحة. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، هذا جزاء من الله. ما لم أنك متعرف على الله في رخائك تذكره تشكره تحمده تطيعه تعبده تنصر دينه تعلي كلمته تؤيد أولياءه، يعرفك في الشدة. إذا جاءت الشدة عليك الله سبحانه كريم لا أكرم منه، حكم لا أعدل منه، رحيم لا أرحم منه. جاءت الشدة وأنت متعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يدفعها عنك، ينصرك على أعدائك. ولهذا ما أحلى المسؤول الذي يجلس إلى العالم يغذي قلبه مثلما غذى بدنه، ما أحلى هذا المسؤول، وما أكرمه وما أبرفه وما أعقله. عرف أن المسألة ما هي تغذية للجسم فقط بل وللقلب، له جلسة مع المائدة يقضي جسمه، وله جلسة أيضا مع العلم يوميا يقضي عقله وقلبه وروحه وإيمانه، يحافظ على جسمه ويحافظ قبل كل شيء على دينه وعلى إيمانه. وأنصح أيضا الشعوب المسلمة من خلال هذا البث في هذه الشبكة في الإنترنت، عسى الله أن ينفع بها الحكام والمحكومين في بلدان العالم، أنصح الشعوب المسلمة وأقول: لا تأمنوا مكر الكفار، لا تأمنوا مكر الكفار، مكر اليهود والنصارى والملاحدة، يحقدون على الإسلام ويحقدون على المسلمين، ولهم أساليب في المكر والكيد كثيرة. وأقول للشعوب المسلمة: تصوروا لو أن كل دولة مسلمة أصبحت بدون رئيس، كيف ستكون الدول الإسلامية؟ ضايعة، رعية بدون راعي، بدون رأس يوجههم ويرعى مصالحهم ويحفظ أمنهم ويحافظ على دينهم وعلى عقيدتهم. هذه مسألة خطيرة، أعداء الإسلام لا تأمن أن يجعلوكم تمهدوا لهم الطريق للوصول إلى بلدانكم بدعوة بأي دعوة، كأن يقولوا لهم رعاية وهذه الرعاية والمصالح معرضة، فهم يضطرون لأن يأتوا بجيش يحافظ على رعاياهم. ما تأمنون لا تكونوا أداة لأعداء الإسلام. هذه الطرق غير صحيحة، الفوضى والمشاكل والقلاقل والقتل والقتال والمظاهرات والتحريق والتكسير، هذا ما هو حل. اعتبروا بغيركم، اعتبروا بالدول التي صارت بالعراق وبأفغانستان وبالصومال، اعتبروا بها. ذكر بعض السلف معنى كلامه، يقول ليلة تحت والي ظالم خير من 60 ليلة بدون والي. ليلة واحدة تحت والي ظالم أفضل من 60 بدون، نعم 60 ليلة تحت والي ظالم أفضل من ليلة بدون والي، لأنه سيحصل فيها القتل والقتال والنهب والسلب والحرق والسرقة. فاتقوا الله في أنفسكم، لابد من الوالي، لابد من الولاة، لابد من الحكام، ولكن كما قلنا النصح، عدم الغش. من غشنا فليس منا. الغش من الكبائر، أن يغش المسؤول أنت طيب وأعمالك طيبة وما يناصح، هذا من الكبائر. من غشنا فليس منا، يذكر بالخير ويدعى له بالخير ويقال له لو فعلت كذا، حتى ولو واحدة، لو فعلت كذا وكذا عسى الله ينفع بها. لا تكثر عليه حتى لا يضيق منها. والمرة الثانية إذا زاره ودعا له وشكر يقال له لو فعلتم كذا. لابد من التعاون على البر والتقوى بين الراعي والرعية. فعسى الله أن يصلح أحوال المسلمين، عسى الله أن يصلح أحوال المسلمين، ونحن دائما ندعوهم إلى التفقه في الدين، حكام ومحكومين، التفقه في الدين والعمل بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقول أيضا، متى صار الداعي إلى الله من الجهال أفسد أكثر مما يصلح؟ متى صار الداعي إلى الله من الجهال، من العميان، أفسد أكثر مما يصلح؟ وتعرفون طريقة السلف الصالح، ما كان يتصدر للدعوة إلى الله العوام، كان يقوم بهذا الأمر العظيم العلماء وطلبة العلم المستفيدون. أما عامي هذا حقه أن يتعلم، لكن انظروا الآن إلى أين وصل حال بعض المسلمين، أن يتصدر للدعوة إلى الله عوام نسأل الله العافية والسلام، وعوام وباعترافهم أنهم عوام. فعلى المسلم أن يعرف قدر نفسه، الجاهل يتعلم والعالم يعلم ويدعو إلى الله، وطالب العلم يتزود من العلم ويعلم مما علمه الله ويدعو إلى الله. هذه الطريقة التي سار عليها سلفنا الصالح. والدعوة إلى الحزبية يا إخواني في الله ما يأتي منها إلا الكيد والمكر لبعضهم البعض، حزب يكيد للثاني. دعوة إلى الحزبية معناها أن هذا الحزب يكيد لهذا وهذا يكيد لهذا. ولماذا الله حرم التفرق والتحزب إلا من أجل هذا؟ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الإسلام أمر بالاعتصام ونهى عن التفرق وعن التحزب. لماذا نهى عن التحزب؟ الآن الواقع يترجم معنى النهي. ألا ترون إلى الأحزاب الموجودة في الساحة كيف يكيد بعضهم لبعض؟ من أجل هذا حرم الإسلام التحزب وجعل المسلمين حزبا واحدا، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. يكيد بعضهم لبعض. ولو أن يستعين بكافر من أجل أن يغلب الحزب الثاني، ولو أن يتقوى بكافر أو بأكثر من كافر، المهم أنه انتصر على الحزب الآخر. فأهل السنة الله سبحانه وتعالى وفقهم لاتباع الكتاب والسنة. جاءت الأحزاب لم يغتروا بها وحذروا. الآن العقلاء سيقولون فعلا أهل السنة على الحق، لأنهم عرفوا مرارة الحزبية، كل واحد يريد أن يقضي على الثاني ولو بالموت والهلاك. وأهل السنة الله وفقهم هدأوا وطلبوا العلم وتفقهوا في الدين وتعلموا وعلموا، ومن شاء قبل ومن شاء أعرض، فمن أعرض أعرض على نفسه ومن قبل لنفسه. فمن فضل الله أن الواقع يشهد لأهل السنة على صحة ما هم عليه وأنهم على الحق، فازدادوا جزاكم الله خير ثباتا وسدادا وتمسكا بالكتاب والسنة، وبعدا عن الحزبية وبعدا عن الجمعيات. لأن الجمعية بنت الحزب، جمعية هي بنت الحزب، الحزب هو الأب والجمعية بنته، تخدمه وتقرب الناس إليه. من قبل الحزب غضوه أعطوه، مدوا يد العون إليه من أجل الحزب، ومن لم يرضى بالحزب منعوا أن يعطوه. فمن هنا تعرف أنها بنت الحزب، وكما يقال الجمعية البوابة الخلفية للحزب. فالسنة والحمد لله لا حزبية ولا جمعية، على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح. ندعو إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وانظروا أيضا إلى أعداء الإسلام كيف يحرصون أن يفرقوا المسلمين، حتى حاولوا أن يفرقوا بين أهل السنة أنفسهم. فأعداء الإسلام يريدون من المسلمين أن يكونوا شدر مدر، ولو استطاعوا أن يجعلوا الاثنين كل واحد وحده لفعلوا، بل لو استطاعوا أن يجعلوا الاثنين كل واحد عدو للآخر لفعلوا. يعني معنا يبقى كل واحد بمفرده، هذا الذي يريده أعداء الإسلام. فعلى المسلمين أن يكونوا فطنا، وعلى أهل السنة أن يكونوا أفطن وأذكى. فالاستمرار على طلب العلم، والاستمرار على الدعوة إلى الله، والاستمرار على النصح، ومن حبنا لولاة الأمور من المسلمين ننصحهم بهذه النصائح الطيبة، ونقول لهم مدوا يد العون لشعوبكم، مدوا يد العون لشعوبكم، عسى الله أن يوفقكم وأن يرحمكم وأن يؤلف بينكم وبين شعوبكم، سواء كان في مصر أو في اليمن أو في الأردن أو في السعودية أو في سوريا أو في أي بلد. مدوا يد العون إلى شعوبكم، أعينوا الشعوب، ساعدوهم. قد تجد الدعوات وانت نائم، المسؤول نائم ويجد الدعوات من الشعوب، من بلده، من شعبه. الأم تدعو له، والعجوز والجدة والعمة والخالة والأب والأخ والكل يدعو لهم أنهم أعانوهم على أمر دينهم ودنياهم، بنوا لهم المساجد وسبلوا الطرقات وعلموا الأولاد والأطفال وعالجوهم بالمجان ووفروا لهم الكهرباء بالرخص الزهيد إلى غير ذلك، المواد الغذائية، انظروا حاجة الناس إليها وجعلوا لها دعم للمواد الغذائية. ابتغوا الأجر من الله، أنت ترضي ربك قبل كل شيء، فإذا رضي الله عنك أرضى عنك الناس. المواد الغذائية ما يحتاجه الناس فيها تحتاج إلى دعم، إلى توفير. تفقد أحوال الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام، عدم إيجاد الأحقاد بين أفراد الشعب عن طريق الحزبية، هذا أبعدوها، ليكون الشعب الواحد فعلا شعب واحد، ما يصبح مقطع عدة شعوب، عدة أحزاب، كل واحد يحقد على الآخر ويكيد بالآخر ويمكر بالآخر ويحفر له الحفر. أسأل الله عز وجل أن يصلحنا وأن يصلح أحوال المسلمين وأن يصلح الراعي والرعية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الراعي والرعية وأن يؤلف بين قلوب الجميع على الكتاب والسنة، وأن يهدي ولاة أمورنا وأمور المسلمين. أسأل الله أن يهديهم وأن يرزقهم البطانة الصالحة وأن يعينهم على الخير وأن يوفق الشعوب للتفقه في الدين، إنه سميع الدعاء. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، هذا سؤال قدم إلى الشيخ بن باز رحمه الله عن حكم المظاهرات الرجالية والنسائية ضد الحكام والولاة. السائل يقول: هل تعتبر وسيلة من وسائل الدعوة؟ وهل من يموت فيها يعتبر شهيدا أو في سبيل الله؟ أجاب الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى بما يلي: قال: لا أرى المظاهرات النسائية والرجالية من العلاج، ولكن أرى أنها من أسباب الفتن ومن أسباب الشرور ومن أسباب بغض الناس والتعدي على بعض الناس بغير حق. والأسباب الشرعية المكاتبة والنصيحة والدعوة إلى الخير بالطرق الشرعية شرحها أهل العلم وشرحها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأتباعه بإحسان، بالمكاتبة أي إلى الحكام، والمشافهة مع الأمير ومع السلطان والاتصال به ومناصحته والمكاتبة له دون التشهير على المنابر بأنه فعل كذا وصار منه كذا، والله المستعان. وقال رحمه الله: كما أوصي العلماء وجميع الدعاة وأنصار الحق أن يتجنبوا المسيرات والمظاهرات التي تضر الدعوة ولا تنفعها وتسبب الفرقة بين المسلمين والفتنة بين الحكام والمحكومين، وإنما الواجب سلوك السبيل الموصل إلى الحق واستعمال الوسائل التي تنفع ولا تضر وتجمع ولا تفرق وتنشر الدعوة بين المسلمين، وتبين لهم ما يجب عليهم بالمكاتبات والأشرطة المفيدة والمحاضرات النافعة وخطب الجمعة الهادفة التي توضح الحق وتدعو إليه وتبين الباطل وتحذر منه، مع الزيارات المفيدة للحكام والمسؤولين والمناصحة كتابة أو مشافهة بالرفق والحكمة والأسلوب الحسن، عملا بقول الله عز وجل في وصف نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك الآية، وقوله عز وجل لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام لما أرسلهما إلى فرعون قال: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وتطاوعوا ولا تختلفوا، قوله صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. وكل هذه الأحاديث صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال رحمه الله في معرض رده على الشيخ عبد الرحمن بن عبد الخالق، قال: سادسا، ذكرتم في كتابكم فصول من السياسة الشرعية صفحة كذا أن من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة التظاهرات المظاهرة، ولا أعلم نصا في هذا المعنى، فأرجو الإفادة عمن ذكر ذلك وبأي كتاب وجدتم ذلك، فإن لم يكن لكم في ذلك مستند فالواجب الرجوع عن ذلك، لأني لا أعلم في شيء من النصوص ما يدل على ذلك. ولما قد علم من المفاسد الكثيرة في استعمال المظاهرات، فإن صح فيها نص فلا بد من إيضاح ما جاء به النص إيضاحا كاملا حتى لا يتعلق به المفسدون بمظاهراتهم الباطلة. والله المسؤول أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يجعلنا من الهدى المهتدين، إنه جواد كريم. وقال أيضا رحمه الله في رسالة أرسلها إلى المذكور: فقد وصلني كتابكم الكريم، وسرني كثيرا ما تضمنه من الموافقة على ما أوصيتكم به، فأسأل الله أن يزيدكم من التوفيق ويجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، إنه جواد كريم. وما ذكرتم حول المظاهرة فقد فهمته وعلمت ضعف سند الرواية بذلك كما ذكرتم، لأن مدارها على إسحاق بن أبي فروة وهو لا يحتج به، ولو صحت الرواية فإن هذا في أول الإسلام قبل الهجرة وقبل كمال الشريعة. ولا يخفى أن العمدة في الأمر والنهي وسائر أمور الدين على ما استقرت به الشريعة بعد الهجرة. أما ما يتعلق بالجمعة والأعياد ونحو ذلك من الاجتماعات التي قد يدعو إليها النبي صلى الله عليه وسلم كصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء، فكل ذلك من باب إظهار شعائر الإسلام وليس له تعلق بالمظاهرات كما لا يخفى. وأسأل الله أن يمنحني وإياكم وسائر إخواننا المزيد من العلم النافع والعمل به، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يعيدنا وإياكم وسائر المسلمين من مضلات الفتن ونزغات الشيطان، إنه خير مسؤول. وقال رحمه الله: فقد نصحنا إخواننا جميعا في كل مكان، أعني الدعاة، نصحناهم أن يكونوا على علم وعلى بصيرة، وأن ينصحوا الناس بالعبارات الحسنة والأسلوب الحسن والموعظة الحسنة، وأن يجادلوا بالتي هي أحسن عملا بقول الله سبحانه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال سبحانه: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فالله جل وعلا أمر العباد بالدعوة إلى الله وأرشدهم إلى الطريقة الحكيمة، وهي الدعوة إلى الله بالحكمة، يعني بالعلم. بالعلم قال الله قال رسوله، وبالموعظة الحسنة وجدالهم بالتي هي أحسن، عند الشبهة يحصل الجدال بالتي هي أحسن والأسلوب الحسن حتى تزول الشبهة. وإن كان أحد من الدعاة في الجزائر قال عني أني قلت لهم يغتالون الشرطة أو يستعملون السلاح في الدعوة إلى الله، هذا غلط ليس بصحيح بل هو كذب، إنما تكون الدعوة بالأسلوب الحسن. قال الله قال رسول الله، بالتذكير والوعظ والترغيب والترهيب، هكذا الدعوة إلى الله، كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه في مكة المكرمة قبل أن يكون لهم سلطان ما كانوا يدعون الناس بالسلاح، يدعون الناس بالآيات القرآنية والكلام الطيب والأسلوب الحسن، لأن هذا أقرب إلى الإصلاح وأقرب إلى قبول الحق، أقرب إلى الصلاح وأقرب إلى قبول الحق. أما الدعوة بالاغتيالات أو بالقتل أو بالضرب فليس هذا من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا من سنة أصحابه، لكن لما ولاه الله المدينة وانتقل إليها مهاجرا كان السلطان له في المدينة، وشرع الله الجهاد وإقامة الحدود، جاهد عليه الصلاة والسلام المشركين وأقام الحدود بعدما أمر الله بذلك. فالدعاة إلى الله عليهم أن يدعوا إلى الله بالأسلوب الحسن، بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية. وإذ لم تجدي الدعوة رفعوا الأمر للسلطان ونصحوا للسلطان حتى ينفذ السلطان، السلطان هو الذي يرفعون الأمر إليه فينصحونه بأن الواجب كذا والواجب كذا، حتى يحصل التعاون بين العلماء وبين الرؤساء من الملوك والأمراء ورؤساء الجمهوريات. الدعاة يرفعون الأمر إليهم في الأشياء التي تحتاج إلى فعل، إلى سجن، إلى قتل، إلى إقامة حد، وينصحون ولاة الأمور ويوجهونهم إلى الخير بالأسلوب الحسن والكلام الطيب. ولهذا قال جل وعلا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. فلو ظلم أحد من أهل الكتاب أو غيرهم فعلى ولي الأمر أن يعامل بما يستحق. أما الدعاة إلى الله فعليهم بالرفق والحكمة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، رواه مسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. فعليهم أن يعظوا الناس ويذكروهم بالآيات والأحاديث، ومن كان عنده شبهة يجادلونه بالتي هي أحسن. الآية معناها كذا، الحديث معناه كذا، قال الله كذا، قال رسوله كذا، حتى تزول الشبهة وحتى يظهر الحق. هذا هو الواجب على إخواننا في الجزائر وفي غير الجزائر. فالواجب عليهم أن يسلكوا مسلك الرسول عليه الصلاة والسلام حين كان في مكة، والصحابة كذلك، بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، لأن السلطان ليس لهم الآن بل لغيرهم، وعليهم أن يناصحوا السلطان والمسؤولين بالحكمة، وحتى يتعاون الجميع في ردع المجرم وإقامة الحق. فالأمراء والرؤساء عليهم التنفيذ، والعلماء والدعاة إلى الله عليهم النصيحة والبلاغ والبيان. نسأل الله للجميع الهداية. كما سمعتم من هذه النصائح الطيبة، الدعوة إلى الله عز وجل للحكام والمحكومين ليس بالفوضى وليس بالمظاهرات. هذه المظاهرات ليست إسلامية بل هي غربية وافدة على المسلمين، والمسلمون عليهم أن يستغنوا بدينهم عن الأمور الوافدة إليهم من أعدائهم. علينا أن نعتز بديننا، بعقيدتنا، بمنهجنا الكتاب والسنة. الخير، كل الخير في التمسك بالإسلام، الخير كل الخير فيه. أما البدع والتقليد للكفار من اليهود والنصارى، هذا ما يأتي منه إلا الشر، ما يأتي منه خير. فبعض الناس يظن أنها طريقة سريعة وأنها ناجحة، وهذا ليس بصحيح. الطريقة الناجحة هي ما جاء في الإسلام، هي الطرق الناجحة الصحيحة النافعة المفيدة التي يبارك الله فيها. ودعوة أهل السنة والجماعة من فضل الله من قديم، وهم يحذرون من هذه المظاهرات والاغتيالات والثورات والنعرات والفتن، يحذرون من الخروج على الحاكم المسلم، ويحثون على الصبر. وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، اسمع واطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك اصبر وأنت ماجور إن شاء الله على صبرك، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وصايا الرسول عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة في هذا الباب. لكن الذين ما يتقيدون بالكتاب وبالسنة ولا يقرؤون السنة بتدبر يتورطون، ويقعون في المخالفات الشنيعة، المخالفات الشنيعة والكثيرة والواسعة والتي ما يعود وبالها إلا عليهم. فالله الله بالابتعاد عن المظاهرات وعن الخروج فيها وعن المشاركة فيها. هذه نصيحة لعموم المسلمين ولأهل السنة والجماعة خاصة ولعامة المسلمين عامة، بأن يبتعدوا عن كل ما يخالف الكتاب والسنة. إصلاح الوضع لا يكون بالطرق اليهودية ولا بالطرق النصرانية، إصلاح الوضع يكون بالتناصح، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم والشافعي وغيرهما من حديث تميم الداري رضي الله عنه. النصيحة والتناصح بالتي هي أحسن، بالكلمة الطيبة كما سمعتم والأسلوب الحسن. فلا شك أن المسؤولين في أمس الحاجة إلى النصح الحسن، إلى الكلمة الطيبة النافعة. وإذا أرادوا أن يرحمهم الله فعليهم أن يرحموا خلقه: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحم ترحم، ومن لا يرحم لا يرحم. من ذلك البترول وخفض سعره، خصوصا البلدة التي البترول في أرضها، هذا أمر طيب يفرح الجميع أن تكون أسعار البترول والديزل ومشتقاتهما رخيصة، يفرح الجميع، الكبير والصغير والفقير والغني والمسؤول وغير المسؤول. وهو أيضا من باب شكر النعمة، أن الله إن الله إذا أنعم على عبد بنعمة أحب أن يرى أثر نعمته على عبده، فهذا من شكر النعمة، ويجعل القلوب تأتلف، لأن المجتمع الحكام والمحكومون مثل الأسرة الواحدة، مثل الأسرة الواحدة يعتبرون، وخاصة في هذا الزمن مع وجود الأخبار السريعة بالهواتف والجوالات والإذاعات إلى غير ذلك من الوسائل، وسائل الإعلام الكثيرة، تجعل المجتمع مثل البيت الواحد، فهذا يعلم وهذا يعلم وهذا يعلم بأن البترول مثلا رخيص، الديزل رخيص، الغاز رخيص، يحصل التآلف، تآلف المجتمع وتراحم وتعاطف وحب للمسؤولين بالتراحم، وكسب القلوب، كسب القلوب. أيضا الكهرباء والماء، يعني إذا أمكن، وكلامي لأي دولة مسلمة، أي دولة مسلمة في البلدان الإسلامية من العرب والعجم، أن هذا من صالحهم، يحببون أنفسهم إلى شعوبهم، فيصبح الشعب والدولة مثل الأسرة الواحدة، بينهم الاحترام وبينهم التقدير وبينهم الرحمة وبينهم الدعاء بالخير لبعضهم البعض. فالكهرباء الناس ما يستغنون عنها، والماء كذلك، فما فيش داعي لإيغار الصدور برفع الأسعار في الكهرباء وفي الماء وفي المكالمات الهاتفية وفي الوقود، هذا كله يغر صدور أعداء الإسلام. يحبون أن يحصل بين الشعوب وبين حكامها تنافر، أعداء الإسلام يحبون هذا، أن يكون الشعب نافر من الدولة في أي بلد إسلامي والدولة شادة على الشعب، أعداء الإسلام يحبون هذا ولهم مآرب من وراء هذا، يمهدون لأمور كثيرة. فعلى حكام المسلمين أن يكونوا أذكياء، أن يكسبوا قلوب شعوبهم قبل أن يثوروا عليهم. أيضا الكهرباء في المساجد والماء في المساجد مثل هذا لا يكون مجان. إذا كان الحزب الاشتراكي إبان حكمه، كهرباء المساجد مجان والماء في المساجد مجان، الدولة الإسلامية حق بهذا من الاشتراكيين، هذه بيوت الله، المساجد بيوت الله عز وجل، وكون الكهرباء لها مجان والماء لها مجان ما هو خسارة، هذا والله ما هو خسارة، هذا في أجر عظيم وربح عظيم وخير عظيم وخدمة لدين الله، خدمة للدين. حتى لو كانت المساجد فيها مكيفات ما هي خسارة، ما دام أنها للمساجد هذه ما هي خسارة، أماكن العبادة وأماكن الطاعة، ما تشعر إلا والقلوب متراحمة متعاطفة، هذا مجان وهذا مجان وهذا مجان. ولا شك أن الإسلام يمنعنا من الإسراف والتبذير، الإسلام هو حاكم على الجميع، يعني لا يعني أنه إذا كان مجان يسرف الإنسان، أو كان البترول رخيص يلعب ويعبث الإنسان بالسيارة، إنه لا يحب المسرفين. ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، المسلمون يعلمون بالكتاب وبالسنة. فقصدي من هذا أن أوضاع المسلمين تحتاج إلى معالجة، معالجة صحيحة شرعية، ما هو بالفوضى ولا هو بتكسير المحلات التجارية والمنازل، هذا محرم هذا لا يجوز هذا منكر، ولا هو بتكسير السيارات وإحراق البيوت وإحراق السيارات، هذا علاج الجهال، هذا علاج العميان والضلال، علاج الظلم، هذا الأخطاء تعالج بالشرع بالدين بكتاب الله بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأيضا موضوع الضرائب، أي دولة مسلمة ترفع الضرائب عن شعوبها، تستعني بالموارد الشرعية، الموارد الحلال، أما الضرائب هذه ليست من الموارد الطيبة، هذه من الموارد الخبيثة، الضريبة، الجمارك. الحكام يستطيعون أن يحببوا بأنفسهم إلى شعوبهم وبالطرق الشرعية، لكن كما تعلمون أن الحكام يحتاجون إلى علماء نصحة، إلى علماء نصحة وجلساء صالحين نصحة، ما يعبون صدورهم على شعوبهم ولهم من وراء ذلك مآرب أخرى. وهذا يعتبر من نعم الله على الإنسان أن يرزقه الله عز وجل بجلساء ناصحين صالحين مؤمنين متقين، حتى تكون الأعمال مرضية عند الله. فكما قلنا إذا قيل مثلا كهرباء المساجد والماء في المساجد مجان ما شاء الله. إذا كان ليس المساجد، إذا كان بيوت الفقراء، بيوت الفقراء والأرامل واليتامى والمساكين والضعفاء والمحاويج، الكهرباء مجان والماء مجان، فقد تصل إلى مئات الآلاف من البيوت. إذا أتى بما يشهد أن هذا فقير أو هذه أرملة أو هؤلاء أيتام، قالوا مجان، تحملها الدولة. ناهيك عن بيوت الله، عن المساكن، باب أولى. فهناك أبواب للخير، أبواب طيبة ونافعة، إذا دل المسؤول لفعلها وفعلها إن شاء الله يكون سبب في حب الناس له. ولا شك أنه مطالب بأن يخلص لله، هذا لا بد منه، يعمل العمل يبتغي به وجه الله، هذا أي مسلم، أي مسلم وأي مسلمة يعمل العمل يبتغي به وجه الله. إذا أراد أن يبارك الله في عمله وأن يقبل الله عمله وأن يثيبه عليه لا رياء ولا سمعة، ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس كما جاء في الحديث. فهناك أبواب ينبغي التنبه لها، والحمد لله مسألة الطرقات هذا من فضل الله موجود، والخير ما شاء الله ماشي. أيضا هذه الطرقات المزفلتة مما يحصل الألفة بين المسلمين، يصبح الرعاة يحبون الراعي أنه وفر لهم الماء، وفر الكهرباء، وفر الطرقات. لكن عليهم أن يحذروا شق الطرق في المقابر، عليهم أن يحذروا هذا، لأن شق الطريق على قبور المسلمين ما تأمن أن تقع في غضب الله وسخط الله. والله سبحانه له أولياء أحياء وأموات، فما تأمن أن تمر الطريق على قبر ولي موحد. الولي ما هو المتعارف عليه عند الصوفية صاحب القبة، انتبهوا، الولي في الشرع. المؤمن التقي كما قال الله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. المؤمن التقي يحذر المسؤول أن تمر الطريق على مقابر المسلمين، يريد الخير فيقع في غضب الله وهو يشعر أو لا يشعر، يدري أو لا يدري. فتكون قاعدة عند المهندسين: الطرق لا تمر على المقابر، وعند الضرورة القصوى تعرض على أهل العلم. ما المخرج؟ المسؤول لا بد له من علماء يعود إليهم، يسألهم، يستشيرهم، يستفتيهم. ما يكون علماء سلطة، علماء دنيا، يكون علماء آخرة. يقول الفتوى الشرعية بحق لا مجاملة، وهكذا العلاج المجاني هذا أمر طيب، العلاج المجاني والتعليم المجاني من سبل الخير، إذا قامت به الدولة فإنها تحبب بنفسها إلى شعوبها. والعناية بالمستشفيات الحكومية والمستوصفات الحكومية والمراكز الصحية الحكومية، بذل العلاج المجاني وبذل التعليم المجاني، والعناية بمصالح المسلمين مما يحبب الشعوب إلى حكامها والحكام إلى شعوبهم. ثم أيضا مسألة الجاسوسية ينبغي أن يعاد النظر فيها، فإن الإنسان المسؤول يقال للمسؤول تصور لو أنك أنت عليك جواسيس، إذا دخلت إذا خرجت إذا ذهبت إذا رحت المسجد إذا ذهبت إلى العمل إذا ذهبت إلى السوق، إيش تصورك في هذا؟ فمسألة تكثير الجواسيس هذه لو أنهم يعيدون النظر إذا أرادوا أن يحببوا بأنفسهم إلى شعوبهم، فهذه الطريقة تجعل فرقة بين الحاكم والمحكوم، حين يكون المواطن مراقب مع براءته، مع براءته، يعني صار حتى أهل السنة كغيرهم من بقية شرائح المجتمع الجواسيس عليهم مثل الذباب، مع أنهم يعرفون موقف أهل السنة، البعد كل البعد عن الشغب والثورات والانقلابات والفتن، ويحذرون منها ظاهرا وباطنا، وأعمالهم خير شاهد، ومع ذلك كغيرهم الجاسوس هناك في الباب عند الطاقة عند النافذة عند العمود عند السيارة، هذا ما يجعل الشعوب تحب حكامها. فلا يقلد اليهود ولا يقلدون النصارى، اليهود إذا كثروا الجواسيس ما عندهم رابطة في التوحيد والعقيدة والدين تربط بين الحاكم والمحكوم، والنصارى كذلك قلوب ناشفة من الإيمان ما يحكمهم شرع، لكن نحن مسلمون الإسلام يحكمنا، الدعوة إلى الإسلام القرآن السنة الصلاة الأذان، المسلم حين يرى أنه ما عليه رقابة ولا جواسيس وهو إنسان عاقل وإنسان محترم، إذا كان بعضهم عالم العلماء يوجه الأمة، والجاسوس الذي عليه أعمى من هو الذي يوجه الثاني؟ الجاسوس يوجه العالم، والعالم يوجه الجاسوس ويوجه الأمة. ففي أشياء على الدول الإسلامية أن تعيد النظر فيها، وكما قلنا إذا أحب الله المسؤول رزقه البطانة الصالحة، إذا الله أحب المسؤول يرزقه بطانة صالحة ويوفقه لصالح الأعمال وصالح الأقوال ويجنبه الشر والمساوئ. أيضا في بعض الدول الإسلامية مضيق على الدعاة إلى الله، وهذا غلط. نحن عندنا في اليمن الحمد لله الخير طيب والدعوة منتشرة من فضل الله عز وجل، لكن في بعض الدول الإسلامية بالعكس يضيق على الدعاة، هذا ما هو طيب. كيف تضيق وتعظ صوت الله أمر برفعه؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وأنت تقول لا، ممنوع. منعوهم من المساجد مثلا، ماذا فعل الحزبيون؟ في الجامعات، في الجامعات يدعون إلى الحزبية والنوادي الثقافية والمعاهد والمدارس والبيوت إلى غير ذلك. منعته من كلمة في المسجد، أقام محاضرة في الجامعة وأقام محاضرة في النادي الثقافي، وتحرك من مدينة إلى مدينة، وحصل في الجامعة في أي مدينة من يسهل له المحاضرة. فمعنى ذلك أنهم فقط أحرموا المساجد وأحرموا عامة الناس من الخير والعلم، الذي عنده علم منع، وذاك الحزبي في القمة يحاضر، وفي الإذاعة حزبي في الإذاعة، عندهم طرق ملتوية عرفوا كيف الوصول إليها ووصلوا إليها، فمن بقي إذن؟ يقال له من بقي أحرمتم فقط أهل السنة، من كلمة يقولها في أي مسجد، مع أن الدعوة إلى الله قد ينفع الله بها العباد والبلاد. دعوة إلى الله، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، يكفي أن يقولوا ممنوع الدعوة إلى الحزبية، فإذا دعا إلى حزب يقول أنت ألطان تدعو، قال الله وقال الرسول فقط، ما عندنا دعوة إلى حزبية ولا إلى بدعة. عنده ذكر الناس بالصلاة، بدينهم، بصيامهم، ببر الوالدين، بصلاة الرحم، بصلاة الجماعة، بحفظ اللسان إلا من خير، خلاص هذا كافي ينشر بين الناس، أنه ما دام كلامه في خير ما في مشاكل. أما مشاكل يحاسب على المشاكل، ما يحاسب على الخير وعلى الدعوة. هذه أيضا بالنسبة للشعوب، لو أنها تعيد النظر، ما هو حل الضيق والخنق، هذا ما هو حل، حتى أنه في بعض الدول ضيق وخنق إلى حد كبير، هذا ممنوع هذا ممنوع هذا ممنوع، كل شيء ممنوع إلا الشر، الشر موجود، الشر في الشارع. فيقال للحكام: يا حكام هداكم الله انتبهوا، لا إفراط ولا تفريط، لا تكونون ممن يطأ الناس على ظهورهم فيستهان بكم، ولا تكون أيضا شديدين قاسين، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. أيضا كما قال الله: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. يقال: يا حكام، ألا تنبهتم لهذه الآية؟ أنتم مطالبون بها كأي مسلم مطالب بها: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. معنى إن تنصروا دينه، إن نصرتم دينه الله سينصركم على أصحاب الشغب وأصحاب الفوضى وأصحاب الفتن والقلاقل والمشاكل، على الخوارج الذين يخرجون عليكم، انصروا دينهم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامهم. هذا منطوق الآية، ومفهومها المخالف أنهم إذا لم ينصروا دين الله، الله ما ينصرهم. الآية لها منطوق ولها مفهوم. منطوقها قد عرفت: إن تنصروا الله ينصركم، وعد لا يخلف، متى نصرتم دين الله نصركم الله على أعدائكم وخصومكم، ومتى تخلف هذا الشرط، تخلف المشروط، لم تنصروا دينه ما ينصركم. وإيش معنى أنهم ما نصروا الدين؟ يعني خذلوا الدين، يخذلكم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ لا أحد. الدعاء: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. المسؤول في أي دولة محتاج أشد الحاجة إلى الله. تعرف إلى الله في الرخاء، في وقت الأمن والأمان والاستقرار والصحة والتوفر الجيش والمال والقدرة، وأنت تتعرف إلى الله في هذا الرخاء بالصلاة والدعاء والاستغفار والتسبيح والتهليل والتكبير والصدقة والحج والعمرة والزيارة للمسجد النبوي واللقاء بأهل العلم وسؤال أهل العلم، الأعمال الصالحة. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، هذا جزاء من الله. ما لم أنك متعرف على الله في رخائك تذكره تشكره تحمده تطيعه تعبده تنصر دينه تعلي كلمته تؤيد أولياءه. يعرفك في الشدة، إذا جاءت الشدة عليك الله سبحانه كريم لا أكرم منه، حكم لا أعدل منه، رحيم لا أرحم منه. جاءت الشدة وأنت متعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يدفعها عنك، ينصرك على أعدائك. ولهذا ما أحلى المسؤول الذي يجلس إلى العالم يغذي قلبه مثلما غذى بدنه، ما أحلى هذا المسؤول، وما أكرمه وما أبرفه وما أعقله. عرف أن المسألة ما هي تغذية للجسم فقط بل وللقلب، له جلسة مع المائدة يقضي جسمه، وله جلسة أيضا مع العلم يوميا يقضي عقله وقلبه وروحه وإيمانه، يحافظ على جسمه ويحافظ قبل كل شيء على دينه وعلى إيمانه. وأنصح أيضا الشعوب المسلمة من خلال هذا البث في هذه الشبكة في الإنترنت، عسى الله أن ينفع بها الحكام والمحكومين في بلدان العالم، أنصح الشعوب المسلمة وأقول لا تأمنوا مكر الكفار، لا تأمنوا مكر الكفار، مكر اليهود والنصارى والملاحدة يحقدون على الإسلام ويحقدون على المسلمين، ولهم أساليب في المكر والكيد كثيرة. وأقول للشعوب المسلمة تصوروا لو أن كل دولة مسلمة أصبحت بدون رئيس، كيف ستكون الدول الإسلامية؟ ضايعة، رعية بدون راعي، بدون رأس يوجههم ويرعى مصالحهم ويحفظ أمنهم ويحافظ على دينهم وعلى عقيدتهم. هذه مسألة خطيرة. أعداء الإسلام لا تأمن أن يجعلوكم تمهدوا لهم الطريق للوصول إلى بلدانكم بدعوة، بأي دعوة، كأن يقولوا لهم رعاية وهذه الرعاية والمصالح معرضة، فهم يضطرون لأن يأتوا بجيش يحافظ على رعاياهم. ما تأمنون لا تكونوا أداة لأعداء الإسلام. هذه الطرق غير صحيحة، الفوضى والمشاكل والقلاقل والقتل والقتال والمظاهرات والتحريق والتكسير، هذا ما هو حل. اعتبروا بغيركم، اعتبروا بالدول التي صارت بالعراق وبأفغانستان وبالصومال، اعتبروا بها. ذكر بعض السلف معنى كلامه يقول ليلة تحت والي ظالم خير من 60 ليلة بدون والي، ليلة واحدة تحت والي ظالم أفضل من 60 بدون، نعم 60 ليلة تحت والي ظالم أفضل من ليلة بدون والي، لأنه سيحصل فيها القتل والقتال والنهب والسلب والحرق والسرقة. فاتقوا الله في أنفسكم، لابد من الوالي، لابد من الولاة، لابد من الحكام، ولكن كما قلنا النصح، عدم الغش، من غشنا فليس منا. الغش من الكبائر، أن يغش المسؤول، أنت طيب وأعمالك طيبة وما يناصح، هذا من الكبائر، من غشنا فليس منا. يذكر بالخير ويدعى له بالخير ويقال له لو فعلت كذا، حتى ولو واحدة، لو فعلت كذا وكذا عسى الله ينفع بها، لا تكثر عليه حتى لا يضيق منها. والمرة الثانية إذا زاره ودعا له وشكر يقال له لو فعلتم كذا. لا بد من التعاون على البر والتقوى بين الراعي والرعية. فعسى الله أن يصلح أحوال المسلمين، عسى الله أن يصلح أحوال المسلمين، ونحن دائما ندعوهم إلى التفقه في الدين، حكام ومحكومين، التفقه في الدين والعمل بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقول أيضا، متى صار الداعي إلى الله من الجهال أفسد أكثر مما يصلح؟ متى صار الداعي إلى الله من الجهال، من العميان، أفسد أكثر مما يصلح؟ وتعرفون طريقة السلف الصالح، ما كان يتصدر للدعوة إلى الله العوام، كان يقوم بهذا الأمر العظيم العلماء وطلبة العلم المستفيدون. أما عامي هذا حقه أن يتعلم، لكن انظروا الآن إلى أين وصل حال بعض المسلمين، أن يتصدر للدعوة يا الله عوام نسأل الله العافية والسلام، وعوام وباعترافهم أنهم عوام. فعلى المسلم أن يعرف قدر نفسه، الجاهل يتعلم والعالم يعلم ويدعو إلى الله، وطالب العلم يتزود من العلم ويعلم مما علمه الله ويدعو إلى الله. هذه الطريقة التي سار عليها سلفنا الصالح. والدعوة إلى الحزبية يا إخواني في الله ما يأتي منها إلا الكيد والمكر لبعضهم البعض، حزب يكيد للثاني. دعوة إلى الحزبية معناها أن هذا الحزب يكيد لهذا وهذا يكيد لهذا. ولماذا الله حرم التفرق والتحزب إلا من أجل هذا؟ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الإسلام أمر بالاعتصام ونهى عن التفرق وعن التحزب. لماذا نهى عن التحزب؟ الآن الواقع يترجم معنى النهي. ألا ترون إلى الأحزاب الموجودة في الساحة كيف يكيد بعضهم لبعض؟ من أجل هذا حرم الإسلام التحزب وجعل المسلمين حزبا واحدا. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. يكيد بعضهم لبعض. ولو أن يستعين بكافر من أجل أن يغلب الحزب الثاني، ولو أن يتقوى بكافر أو بأكثر من كافر، المهم أنه انتصر على الحزب الآخر. فأهل السنة الله سبحانه وتعالى وفقهم للاتباع الكتاب والسنة. جاءت الأحزاب لم يغتروا بها وحذروا. الآن العقلاء سيقولون فعلا أهل السنة على الحق، لأنهم عرفوا مرارة الحزبية، كل واحد يريد أن يقضي على الثاني ولو بالموت بالموت والهلاك. وأهل السنة الله وفقهم هدأوا وطلبوا العلم وتفقهوا في الدين وتعلموا وعلموا، ومن شاء قبل ومن شاء أعرض، فمن أعرض أعرض على نفسه ومن قبل قبل لنفسه. فمن فضل الله أن الواقع يشهد لأهل السنة على صحة ما هم عليه وأنهم على الحق، فازدادوا جزاكم الله خير ثباتا وسدادا وتمسكا بالكتاب والسنة، وبعدا عن الحزبية وبعدا عن الجمعيات، لأن الجمعية بنت الحزب، جمعية هي بنت الحزب، الحزب هو الأب والجمعية بنته تخدمه تخدمه وتقرب الناس إليه. من قبل الحزب غضوه أعطوه، مدوا يد العون إليه من أجل الحزب، ومن لم يرضى بالحزب منعوا أن يعطوه. فمن هنا تعرف أنها بنت الحزب، وكما يقال الجمعية البوابة الخلفية للحزب. فالسنة والحمد لله لا حزبية ولا جمعية، على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح، ندعو إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وانظروا أيضا إلى أعداء الإسلام كيف يحرصون أن يفرقوا المسلمين، حتى حاولوا أن يفرقوا بين أهل السنة أنفسهم. فأعداء الإسلام يريدون من المسلمين أن يكونوا شذر مدر، ولو استطاعوا أن يجعلوا الاثنين كل واحد وحده لفعلوا، بل لو استطاعوا أن يجعلوا الاثنين كل واحد عدو للآخر لفعلوا، يعني معنا يبقى كل واحد بمفرده. هذا الذي يريده أعداء الإسلام. فعلى المسلمين أن يكونوا فطنا، وعلى أهل السنة أن يكونوا أفطن وأذكى. فالاستمرار على طلب العلم، والاستمرار على الدعوة إلى الله، والاستمرار على النصح، ومن حبنا لولاة الأمور من المسلمين ننصحهم بهذه النصائح الطيبة، ونقول لهم مدوا يد العون لشعوبكم، مدوا يد العون لشعوبكم، عسى الله أن يوفقكم وأن يرحمكم وأن يؤلف بينكم وبين شعوبكم، سواء كان في مصر أو في اليمن أو في الأردن أو في السعودية أو في سوريا أو في أي بلد. مدوا يد العون إلى شعوبكم، أعينوا الشعوب، ساعدوهم. قد تجد الدعوات وانت نائم، المسؤول نائم ويجد الدعوات من الشعوب، من بلده، من شعبه. الأم تدعو له، والعجوز والجدة والعمة والخالة والأب والأخ والكل يدعو لهم أنهم أعانوهم على أمر دينهم ودنياهم، بنوا لهم المساجد وسبلوا الطرقات وعلموا الأولاد والأطفال وعالجوهم بالمجان ووفروا لهم الكهرباء بالرخص الزهيد إلى غير ذلك، المواد الغذائية انظروا حاجة الناس إليها وجعلوا لها دعم للمواد الغذائية. ابتغوا الأجر من الله، أنت ترضي ربك قبل كل شيء، فإذا رضي الله عنك أرضى عنك الناس. المواد الغذائية ما يحتاجه الناس فيها تحتاج إلى دعم، إلى توفير، تفقد أحوال الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام، عدم إيجاد الأحقاد بين أفراد الشعب عن طريق الحزبية، هذا أبعدوها ليكون الشعب الواحد فعلا شعب واحد، ما يصبح مقطع عدة شعوب عدة أحزاب، كل واحد يحقد على الآخر ويكيد بالآخر ويمكر بالآخر ويحفر له الحفر. أسأل الله عز وجل أن يصلحنا وأن يصلح أحوال المسلمين وأن يصلح الراعي والرعية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الراعي والرعية وأن يؤلف بين قلوب الجميع على الكتاب والسنة، وأن يهدي ولاة أمورنا وأمور المسلمين. أسأل الله أن يهديهم وأن يرزقهم البطانة الصالحة وأن يعينهم على الخير وأن يوفق الشعوب للتفقه في الدين، إنه سميع الدعاء. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.